على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. لعله من المستحسن أن نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ أحمد الجعيد من مكة المكرمة، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان أهم ركائز سعادة الإنسان في دينه ودنياه وآخرته ومعاشه ومعاده، وبهما يعمر الكون ويتحقق للإنسان خلافة الله في أرضه، فحاجته للأمن كحاجته إلى الطعام والشراب. يسأل بارك الله فيكم في قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بارك الله فيكم عن الأمن وعن رضا الله سبحانه وتعالى في أرضه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس بالقسط، أي ليقوموا بالعدل. فالرسل والكتب جاءت لترسية دعائم الأمن والاستقرار وإبعاد الخوف والذعر عن الناس. ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل، بمعنى أن يؤدوا أعمالهم كاملة بالعدل والإحسان، فلا ظلم ولا عدوان. فإذا أدي هذا الحق بالعدل والإحسان أمن الناس على دينهم، وأمنوا على دنياهم، وأمنوا على أنفسهم، وأصبحوا في خير ونعمة. إن نعمة الأمن نعمة كبرى ذكر الله بها العرب والمسلم جميعا، فقال جل وعلا مؤكدا على قريش، مذكرا بنعمته عليهم، قال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فسكان بيت الله الحرام كانوا آمنين رغم تلك الفتنة من بين قبل العرب، فإذا خرجوا عن وطن مكة رأوا ما في المحل بالناس من الفتن والسلب والنهب، لكن داخل الحرم كل قبل العرب تحترم سكان البيت لأجل عظمة هذا البيت، فيحترمون سكانه. فالله قال لهم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وهم في استقرار وأمن. وقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل رزق من لدنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل رزق من لدنا. إذن فالأمن نعمة والرزق نعمة، وقدم الأمن على الرزق، لأن إذا وجد الأمن تحرك الناس وسعوا في أرض الله ومشوا بمناكبها وأكلوا من رزقه وطلبوا الخير وجاوزوا قوافلهم في كل مكان، فاطمأنوا واستقروا. وبالخوف تنقطع السبل ويعظم الخوف ويقل الإنتاج ويقل الحركة، فيصيب الناس بالأمراض والبلاء ما الله به عليم. ولهذا دعا الخليل عليه ربه لسكان بيت الله الحرام فقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فبدأ بالأمن ثم ثنى بالرزق من الثمرات، ذلك لأن الرزق تابع لهذه النعمة. وقال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكبرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فانظر أن الجوع والخوف قرينان، لأنه إذا وقع الخوف حصل الجوع، وإذا حصل الأمن حصل الشبع والخيرات كلها وإن قلت لكن يعيش مطمئنون. الأمن يعود في ظل الأمن، يعود ربه ويربي أولاده ويعمر الأرض. بالأمن تطمئن النفوس وتؤخذ الحقوق ويقام العدل، وبالخوف ظلم وعدوان وأكل الناس بباطل. ولذا قال الله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالأمن نعمة من أجل نعم الله العباد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لا شك أن الأمن والصحة نعمتان من نعم الله، أمن في الأوطان، صحة في الأبدان، سلامة من الأمراض والآفات، فيا لها نعمة. ونحن في هذا البلد المبارك نحمد الله ونثني عليه ونقول ذلك معترفين بنعم الله علينا شاكرين الله فضله علينا، أننا في أمن وطمأنينة واستقرار وراحة بال وطمأنينة رغم ما يحيط بالعالم يحيط بنا من العالم الذين يعيشوا خوفا وسفكا للدماء ونهبا للأموال وانتهاك الأعراض، ونحن في هذا البلد في أمن واستقرار وطمأنينة. وحكومة أرجو الله أن يوفقها ويعينها ويزخطها ويهديها لطريق الله المستقيم، أمن واستقرار ورغد عيش وحياة كريمة والتزحام بين الراعي والرعية بأعظم نعمة كانت. إني أقول وليس فخرا وليس ولكن شكرا لله، إننا في نعمة يفقدها الكثير من العالم، نعمة يفقدها الكثير من العالم. نسأل الله شكرها، وذلك بتحكيم الشريعة وإقامة حدود الله. فنسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يثبتنا على دينه وأن يصلح أئمتنا ويوفقهم وقالتنا بما خير والصلاح وأن يرزقهم القيام بالحق الواجب. والله جل وعلا قال لقوم سبأ: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فجعل الأمن سيروا فيها، فجعل سير في الأرض مع الأمن من نعم الله عليهم. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فيا إخواني، الواحد منا يسير من أقصى شمال المملكة إلى أقصى جنوبها، من أقصى شرقها إلى غربها، آمن مطمئن لا يخشى إلا الله، لا يحمل سلاحا ولا طعام معه، لا سلاح ولا زاد معه، إنما هو في نعمة يتقلب في نعمة الله، فيها الأمن العظيم الشامل. أرجو الله أن يديم هذه النعمة وأن لا ينزعها منا بذنوبنا، وأن يرزقنا من العمل الصالح والطاعة لله ما نحفظ بهذه النعمة. فإن الله يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. ونرجو الله أن يزول الاستقامة وأن لا نغير نعم الله بذنوبنا، إنه على كل شيء قدير.
اللهم آمين وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ عبد العزيز، نذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أنتقل إلى رسالة أخرى بعثها الأخ سليمان الجهني من تبوك، يقول: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف يكون المسلم صادقا مع الله عز وجل ومع رسوله ومع نفسه ومع ولاة أمره؟
الله جل وعلا خاطب المؤمن بقول: يا أيها الذين آمنوا. قال بعض السلف: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع سمعك، فإما خيرا تدعى إليه وإما شرا تحذر منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أمرهم بتقواه جل وعلا في الأقوال والأفعال، وكونوا مع الصادقين. لما أمر بالتقوى بامتثال أوامر واجتناب النواهي، أمرهم بأن يحلوا هذه التقوى وأن يكسوها بالحلف العظيمة وهي الصدق، بأن يكونوا صادقين في أقوالهم، صادقين في أعمالهم، صادقين مع ربهم، فيعبدوا وحده ويخلصوا له الدين ولتكن عبادة لله خالصة لا شريك له، لا رياء ولا سمعة، ولكن عبادة خالصة لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يكون إيمانا صادقا ظاهرا وباطنا، عرفوا الله جل وعلا وأنه خلقهم لعبادته فعبدوه على وفق ما شرعه لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ليسوا كالمنافقين اللي قالوا عنه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لا، المنافقين بذلك صادقون إيمانا ظاهرا وباطنا، يعلم الله من نواياهم إخلاصهم له وإفرادهم بالعبادة وأن عباداتهم ما حملهم عليها إلا طاعة الله ومحبته والتقرب إليه، صادقين مع ربهم في إيمانهم به، فآمنوا به ربا وخالقا ورازقا ومعبودا، ووصفوا بصفات الكمال وسموا بأسماء الحسنى طاعة كما أخبرهم به بكتابه وبما أخبرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم صادق في إيمانهم به أنه عبد الله ورسوله أرسله الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا، وأنه أدى الرسالة بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا عن وحج بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك، صادقين في محبة رسول الله باتباع سنته وتحكيم شريعته والسمع والطاعة له وانشراح صدر بذلك. هكذا المؤمن حقا صادقين في مع أنفسهم، فهم يسعون في إنقاذهم من عذاب الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وفي الحديث كلكم يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، صادقين مع أبويهم بالبر والإحسان والخطاب الطيب والقول الحسن، وقل له إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، صادقين مع أولادهم وبناتهم بالتربية الصالحة والتنشئة الخيرة والإنفاق والتعليم والمحافظة على أعراضهم وأخلاقهم قدر الاستطاعة، صادقين مع الجيران فيحسنوا إليهم ولا يسيئون إليهم، صادقين مع الرحم فيصلون من قطع ويعطون من منع ويتحملون أخطاء الرحم، صادقين في البيع فلا كذب ولا غش ولا تدليس ولا خيانة بل صدق ووفاء، قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، صادقين في أخبارهم فلا كذب ولا غش ولكن صدق ووضوح، لا يحدث كذبا ولا زورا ولا يشهدون إلا بحق فيصدقون في شهادتهم فلا يشهدون إلا بحق ويبتعدون عن شهادة الزور لأنها من كبائر الذنوب. المهم أن الصدق خلقا لهم في كل أحوالهم، ولذا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الخادم أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وأيضا لازلنا معكم أيها الأحبة في برنامج نور على الدرب. هذا السائل حفظكم الله يسأل ويقول بالنسبة للوسطية في الإسلام، أصبحت لكل من هب ودب أن يتكلم عن الوسطية بدون حدود، فما المقصود بها؟
الله جل وعلا يقول لها الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا جمعتهم كل الفضائل، فوسطيتنا اعتدال في الأوامر، اعتدال في النواهي، اعتدال في كل الأحوال، وسط بين المفرطين بين الغلاة والمفرطين، بين الغالين والجافين، وسط بين الغالين والجافين في عبادتنا ربنا وفي تعظيم وفي إيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم وفي قمع شرع الله، فنقوى شرع الله ونطبق راضين به محبين له شاكين الله عليه، وشريعتنا وسط بين كل الشرائع بين كل الضالة، شريعتنا عدل وإحسان وخير، إذا قرنتها بسائر الملل وجدت فيها الاعتدال والوسطية والإحسان والإخلاص وصلاح المجتمع كله، فهي شريعة كاملة على المسلم يبينها لآخرين ويبين محاسن هذا الدين وفضائله، ليعلموا أن هذه الشريعة شريعة اعتدال وسطية، لا غلو ولا إفراط، لا غلو ولا جفاء في كل الأحوال.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول حفظكم الله، أبو عبد الله من الرياض، هل يجوز لبس الشراب، أن ألبس الشراب في رجلي اليمنى قبل أن أغسل رجلي اليسرى ثم أغسل اليسرى وألبس الشراب؟
مسألة فيها خلافية. الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمشعب لما توضأ قال المغيرة: فهممت فأردت أن أنزل خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فقال: فإني أدخلتهما، هل معنى أن كل رجل وحدها، أو أنه أدخلهما بعدما غسل الرجلين؟ الأمر سهل، إن غسلت اليمنى واليسرى حسن، وإن أخرت لبس الشراب حتى تغسل اليسرى فهذا أكبر وأحوط.
نعم بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: في حال اشتداد البرد هل يجوز جمع بين الصلاتين؟
العلماء يقولون إذا كان ليلة باردة بين يدي مظلمة فيها ريح شديدة تمنع الناس من الوصول ثانيا جاز الجمع. في الليلة المظلمة وفيها ريح شديدة جاز الجمع، أما إذا كان أمر يمكن تحمله كوضعنا هنا الآن فلا حاجة للجمع، الحمد لله ما عندنا الآن ثلوج كثير تمنع من الخروج، يخرج الناس ويذهبون ويأتون بسياراتهم لا يخشى إلا الله. لو جمعت بينهم العشاء هل معنى أن سيبقون في بيوت؟ لا، سيتجولون بالسيارات ويذهبون هنا وهناك، ما هناك حاجة للجمع للحمد.
نعم بارك الله فيكم. أبو هشام من مكة المكرمة يقول: كيف كان تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الفقراء وإعطائهم من الزكاة؟
النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الفقراء والمساكين ويحسن إليهم، ولكنه مع هذا يرغبهم في عزة النفس ويرغبهم العمل. جاءه رجل يسأله فأعطاه فأسا وقال: اذهب فاحتطب ثم بع وكل. يعني النبي ما كان يعطيهم ويترك بل يعطيه الفقير لفقره، ثم يحثه على الجد والاجتهاد ويبين عظم المسألة ويقوحها، فيقول: لا يزال العبد يسأل الناس تكثرا حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وقال قبيصة: وما عدا هذه قبيصة فسحت يأكله صاحب سحته. وقبيصة سأل النبي قال: ابق عندنا حتى تصدق. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت رزق معيش، ورجل أصاب الجائحة، ورجل أصابت فاقة حتى، ورجل أصاب جائحة اجتاحت ماله، ورجل أصابت فاقة حتى يقوم اثنان من قوم يقولون: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المتى يصيبها. فينبغي لنا أن نعطي الفقراء، ولكن إذا رأينا مثل الجدي والنشاط والقدرة على العمل والاكتساب رغبناهم في ذلك، وقبحنا المسك في نفوسهم، وأعلمنا أنه ذل وهوان، وأن الواجب البحث عن العمل والاكتساب بما يغني الله عن حاجة الناس.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل محمد الصالح من الدمام له بعض الأسئلة حول الصلاة، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، صفة صلاة الليل.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعتين توتر له ما قد صلى، وكان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي ثنتين ثنتين، ثم يوتر بواحد ثنتين، يعني 15 ركعات في 5 تسليمات، ثم يوتر بواحدة، وربما صلى 4 و4 ثم صلى 3 ركعات. المهم أنه رغب في أن تكون الصلاة في الليل كل من سلام من كل ركعتين، لأن هذه السنة: صلاة الليل مثنى مثنى، أي يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بما شاء، إما بواحد أو بثلاث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
نعم. سؤاله الآخر يقول: حكم صلاة الليل.
سنة مؤكدة. قال الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وقوم وأقوم قيلا. وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال: والمستغفرين بالأسحار. فقيام الليل نعمة عظيمة. تقول عاش وخلق وخلق نبيكم والصائم من 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 وخلق نبيكم وخلق الصالحين بعده. قيام الليل عمل عظيم وعمل شريف، من وفقه الله له ولو قليل فليحمد الله على هذه النعمة، فإن فيه خيرا كثيرا. فإنها ساعة ينزل في الرب إلى سماء الدنيا وينادي: هل من سائل ويتسأله؟ هل من مستغفر له؟ هل من تائب وتاب عليه؟
نعم. سؤاله الآخر يقول: ما الحكمة من تغيير المكان لصلاة النافلة؟
لكي تكثر المواضع العبادة. قال الله جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثار أي أماكن عملهم.
أحسن الله إليكم. يقول: أرى بعض الناس يصلون صلاة النافلة جالسا.
هي جائزة، وصلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، فالإنسان إذا كان قادر القيام يقوم، وإلا إذا عجز صلى قاعدة، سواء حتى فريضة إذا عجز عنه صلى قاعدة.
يقول بارك الله فيكم، سؤاله الأخير والأخير في هذه الحلقة، يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ماذا نعمل إذا لم نصلي ركعتي الفجر؟
قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يدل بظاهره على أن إقامة المؤذن للصلاة تجعل النافلة غير صحيحة. فمن كبر مع الإمام، من كبر للنافلة ثم أقام الإمام فليقطع النافلة وليدخل مع الإمام. اللهم إلا أن يكون قد صلى هذه الركعة ورفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية ثم أقيمت الفريضة، فيكمل الركعة الثانية ثم يدخل مع الإمام، لأن ما بعد الرفع من الركوع لا يعتبر صلاة مستقلة، يكملها بالسجدتين والجلوس بالسجدتين والتشهد ويسلم ويدخل مع الإمام.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام أيها الأحبة، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.